بسم الله الرحمن الرحيم. دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم لقاء مع شباب الجامعة، مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الحمد لله نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبتدئ الكلام كمقدمة مهمة، ولم نتكلم بكلام واضح فيها حتى الآن، وهو بخصوص الحرب الضروب التي تشن الآن في كل أجهزة الإعلام مكتوبة ومرئية على الإسلام والمسلمين، بدعوى محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب. وما يدري هؤلاء الذين تولوا كبر هذا الأمر أنهم أشعال التكميل من غير ما يشعرون، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. هو المتصور أنه هو لو جاء مثلا وعمل مسلسل لمسلسل العائلة ويعني شوه فيه شريحة كبيرة جدا من المجتمع، يعني هو بكل أسف بعض الناس ما زالوا ينظروا إلى الإخوة أنهم في مرحلة الطفولة، فبنقول لهم الكلام ده كان من 20 سنة أو كان من 15 سنة، صحيح كان كل العدد في الجمهورية كله ما يجيش 500 واحد، فده احنا بنعامله كأنه طفل صغير، يعني طفل صغير مثلا بيسميه علماء الناس دكتاتور الدين، يعني الحاجة اللي هو عايزها لازم تتنفس، ليه؟ لأنه لا يتفاهم، لا يصرخ، الصراخ مزعج، الصراخ ما شفتش التفاهم، فأنت عايز تسكت، فتعمل إيه؟ تديله اللي هو عايزه، إذا لم يكن في استطاعتك إنك أنت تعطيه اللي عايزه، بتديله على المرض، فهو ليه الوسيلة للتسكيت إنك تضربه. فهم يظنوا ان الحركه الاسلاميه ما زالت في مرحله الطفوله، فلذلك رغم ان هو كبر وقال شنبات وبيضرب شنبات برضه بيضرب على اساس، لا بنقول طريقه التعامل مع الطفل ينبغي ان هي لا يتعامل بها انسان مع الرجل، لا يعني الامثال يقول لك اذا كده ابنك خونك، يعني خونه فيها ايه؟ اجعله اخ لك، اخ يعني ايه؟ يعني فاهم معاه، فلا ينبغي لا ينبغي ان هم يعني لو عقلاء يعاملوا الحركه الاسلاميه معامله الطفل. هذا أمر واقع حقيقة، فهم تجاهلوها زي ما كان أحد الكتاب، ونحن لا نشمت لأحد لو أصابوا شلل بعد المقال ده مباشرة، وما زال حتى الآن كان يقول وهذا المقال نشر في آخر عدد من جريدة مصر الفتاة بعدها تغلق الجريدة، يقول إن الحركة الإسلامية كلها على بعضها تشكل 1% من تعداد شعب مصر. هذا كذب، هذا صريح، الواقع يسجله، ويقول ان احنا يجب ان احنا نتعامل معهم على اساس انهم لا يشكلوا اكثر من 1%، ولما يضع راسه في الغم هو بيجدع مين؟ الان الناس ثلاث اقسام امام الموجه الاعلاميه الفاجره اللي هي بتشوه صوره الاسلام والمسلمين الان. واحد هو المقصود بالهجمه اللي هو زي حالتنا يعني، هذا لا يؤثر فيه. وواحد شارد 100% لا يقولوا هذا الباب اصلا وده ما يهمناش. يبقى الصنف الثالث وهو المحب، يعني واحد ليس من الملتزمين حقا لكن من يحب، فهذه الهجمه تجعله يتساءل، يقول لك انا اعرف فلان وفلان وفلان بقى 10 سنين وباكل معاهم خيار، ليه؟ ما عمري ما شفت واحد قال الخيار حرام مثلا. طيب يبقى الكلام ده افتراء صريح، يبقى هؤلاء الناس ظلم لهؤلاء، فيحصل نوع من التعاطف الشديد مع هؤلاء المظلومين، وده شيء مركوز يا جماعة في الفطرة، دايما انت تحب المظلوم وتيجي مع المظلوم حتى لو كان كذب. يعني انا يمكن نستد قبل ذلك بحلقات المصارعة الفور بعدول العالم دول لما يكون ضربوا بعض نفس المنطقة تتفرج واحد نازل من أول الماتش هو بينضرب واحد يضرب تحس إن أنت نكتة اللي بينضرب هو يجيب انتكاس ولو يغلب وتحس إنك أنت متعصب معاه ولما يغلب تحس إن أنت فرحان رغم إن هو الإهمال يعني إن خارج دائرة اهتمامك ده شيء طبيعي جدا. لذلك يعتقد إن بعض الناس بيصل إلى ما يريد إنه يتكسر يكسر نفسه ومثال الأخلاق وإن الإنسان يحسن خلقه ويتفاضى عن الجهالات الجاهلين دي بترفع في نظر الناس ليه لأن ده شيء مركوب في الأرض. فالنهارده هذا الإنسان المحب لما يسأل نفسه أمام موجة إسراءات هل فلان بيحرمه المياه؟ ما اللي يعني بيحرمه معدنين؟ هو اللي يعلم اللي بيحرمه ما ليه حنيصه منين؟ ويرى إن على طول وعرض السنين اللي فاتت ما فيش واحد تطوع وطلع منبر ولا ده في محاضرة ولا ده على تروش ميه ولا تروش خيار معين المفروض ده لو من المحرمات ما ينبغي له السقوط ولا واحد تناول المسألة دي جابوها منين؟ فهذا المحب إما إن يتعاطف وإما أن يصير من هؤلاء المظلومين وده الواقع. لا أقول بكل أسف إلا نيابة عنهم بكل أسف نيابة عنهم بلسان حالهم إنما الله عز وجل ينصر دينه بالرجل الفاجر كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. موجة إسراءات هذه نذير خير يعني أول ما قالوا إن في واحد طلع في البتاع وقال لك أنا من جماعة نحاول الشوقيون وبتاع وبيعملوا خل وهدف عرض المحصنات وإسراء يتصوروا إن الناس ممكن ينطلع على هذا الكلام. يا جماعة احكموا بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أنتوا بتكرهون دين عنا لكن اعدل يا أخي اعدل عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل تعملك بركة. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. في ناس يحرموا الخيار ما ينجحها لكن هل هذا فكر كل الشرائح الموجودة؟ طب ليه ما بيجيبوش فكر الفرنسيه اللي هم بيقولوا عن البخاري من الشيوعي؟ ليه يا جماعه البخاري الشيوعي يقول لك اصل انا تحت بيت شوف الكلام تحت بيت ده طالع سنه 1917 البخاري مات بقاله 1600 سنه شيوعي كجوانات الثانيه وبعدين الجماعه الكفر دول صفوا عليها زي ما كان عايزين يرضوا افغانستان. هيقول لك البخاري الشيوعي وبالتالي يحرق فعل البخاري في عيد انشاء الجماعه. وما ده أولى أنك أنت تطلع وتنفر منه لأنه فعلا يعطيك الجريمة الإسرار. في جماعة جديدة مش جديدة يعني بعد مثلا 10 سنين طلع اسمها وأظن هي ماتت في يوم من أوليها جماعة الخشبتين السواق والخلتين. شوف بقى أهل الجماعة طلع هنا جماعة بقى الخلة اللي هو بنظر بس منه دي أنا عايز الجماعة دي كمان. طلع واحد من الجماعة دول وقام قايل لك أرفع شجر الكزورين حرارة. ليه يا جماعة قال لك عشان هو ده بقى الرمز بتاعنا مش عارف ايه. تيجي بقى تعمل مثال ان حرام قطع الشجر ويعني سلال منين والوريد منين والكلام ده منين؟ ايه ايه التدني اللي وصلوا اليه؟ يعني لذلك لا يجعل الله عز وجل اي بركة لمثل هذا. مثال زي اللي هو البطل مثلا بتاعه واخد له عن كل حلقة 5000 جنيه. وشوف بقى يعني كل واحد واخد له قد ايه يعني المسلسل اللي هو مثلا الصارف بتاع مثلا ربع مليون جنيه ولا حاجه. ربع مليون جنيه يا اخي ده انت لو جبت ليهم كتب لخطباء وزاره الاوقاف كانوا عملوا احسن من كده. كانوا عملوا شغل احسن من كده. يعني لما يجي مثلا لخطيب وزاره الاوقاف 10 جنيه بدل كتب. ده 10 جنيه اللي اسهلوا بدل ما يشحت مش هتكسبين. بدل كتب 10 جنيه يعني لما يروح يشتري كتاب فتح الباري. ب 160 جنيه يعني محتاج 16 شهر عشان يجيب فتح الباري. لو اخذوا الاموال ده هي ما بنقولش هاتولنا الفلوس احنا مش عايزين اي حاجه. احنا بنقول يا جماعه الاموال دي اللي انتوا بتنفقوها بدعوه انكم عايزين تحاربوا التطرف وتحاربوا الارهاب هاتوا بيها كتب لخطباء الدوله الرسميين يكونوا مكتبه تدخل عند شيخ بقاله 25 سنه بيخطب وقعت المسجد تدخل على المكتبه بتاعت الشاعر المنصر الاميني الكتب الأساسية غير موجودة عنده. طب ده بقاله 25 سنة بيجيب كلام منين؟ 25 سنة بيجيب كلام منين؟ بيخاطب الناس اللي قاعدين وفيهم لأنه أفضل منه من جهة العلم ومن جهة خطابة. وأنا أرجو أن أنا أنبه يعني بعض إخواننا اللي بيقعوا المنابر، يجب على الخطيب أو المحاضر أن يتيقن أن في الجلوس من هو أفضل منه، ولو وضع مكانه هيتكلم أحسن منه. لذلك ينبغي أن يحترم عقول هؤلاء ويبعد نفسه التحضير ويترك موضوعات حساسة جديدة ويؤصلها عن السبب السنة. فالحملة الشرسة الموجودة هي شفت أن بعض الإخوة تألم منها، أنا أقول لا لا تتألم. كل ما تزداد الحملة شراسة اعلم أن الفجر على رأس البلوغ، من أحلى فترات الليل ظلمة هي الساعات اللي قبل الفجر ما شراسة. كلما اشتد ظلام الليل كان الفجر أن يطلع. وانظر أنت إلى نفسك، أنت مخترق، أنت شخصية مخترق. قلت كثيرا ومرارا وتكرارا لإخواننا اتقوا الله في هذا الدين، أنتم سفراء شئتم أم أبيتم لدينكم، ارتفع إلى مستوى هذه المسؤولية. أي واحد مثلا أعفى لشيته وارتكب خطأ في أي جانب من جوانب البلد، أنا أحمل كتب منه غصب عني. ليه؟ لأن الناس يصنفك كده كشريحة معينة. لذلك احنا دائما نرتب نقول العلم العلم العلم، وهو ده السلاح الوحيد اللي ممكن يرجع الامه الى ماضيها. وهذا هو سلاح السلفيين الاول. وفي سؤال في هذه المناسبه بيساله بعض الناس ويتكرر، يقول ان احنا بنلاحظ ان بعض الناس ممن ينتسب الى دعوه السلفيين عنده علم لكن ليس عنده أدب. نقول نعم إيه، والسبب في ذلك أن أصحاب هذه الدعوة المباركة إنما يربون بالعلم، هو ده السلاح اللي في إيديهم، غيرهم يربي بالأمر، وهذا هو الفرق. وإنهم تدخل اسمع وأطع، طيب يا جماعة ثم ده مخالف لكذا الشغل. والمعلم ذلك أن يقول مثلا إن الجندي لو ناقش القائد في المعركة فسر المعركة. الجندي لو ناقش القائد قد يكون رأي الجندي مصيبة ورأي القائد مصيبة، لكن لو ناقشه يخسر المعركة على طول، فلا عندي حد. فإحنا بنتحرك من منطلق إن إحنا في المعركة. فلذلك حتى وإن كنت ترى إن أنت مصيب من وجهة نظرك والمسألة فيها أكثر من رأي، اترك رأيك أيها الجندي لرأي القائد. في ناس يربوا بهذه الطريقة، وهذه الطريقة إن كان لا حسنت عليها سيئات، لكن الطريقة المثلى إنك أنت ترد بالعلم. التربية بالعلم حساسة للغاية، وتحتاج المربي ألا يراقب نفسه وأن يكون ملتزما حقا، وإلا الأدلة التي يقولها تقطعه، وهي المشكلة. احنا ليس عندنا سواد على المستوى العلمي المطلوب، وان كان في بعض السواد على المستوى العلمي المطلوب هي على المستوى التربوي ليست بذات ايضا. فيحصل عند السامع نوع من الالتباس اما للضعف العلمي واما للضعف التربوي. هذا الشرخ هو ده الباب الذي ينبغي اغلاقه. استطعنا نحن نغلقه، يستطيع إنسان في خلال سنوات معدودة أن يخرج جيل متعلم تعلم صحيح وأيضا مربى تربية صحيحة. من مميزات التربية بالعلم أنها بتحرر عقلك، ولذلك بترى الإنسان المربى بالعلم لا يستطيع أي إنسان أن يجره، لأن المعارف كويس رجل متعلم صعب جدا تنطلي عليه الآراء الكاسدة. فلذلك احنا بنقول الجانب التربيه للعلم حساسه جدا وخطيره. اي انسان يتصدى للتربيه يجب ان لا يؤخذ عليه شيء، حتى لو اخذ عليه شيء يعني ليس له قيمه، الله عز وجل لا يبارك فيه. يعني انا سمعت مثلا بعد ما الله عز وجل يعني أكرمني ووفقني وزوجت للمرة الثانية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجلود ويجعل كلامنا خفيف على البيوت. واحد قال إيه؟ قال كده جمهوره هيقل إنه ممثل يد أو كان يمثل بمثل. شوف الجمهور هيقل، يعني شوف الذي نظر إليه إن الجمهور هيقل. طيب الذي يخرج من الحظيرة لأجل هذا الأمر كان ينبغي أن يخرج من زمان، من المنافقين مثلا، لأن هذا الإنسان يزن الأمور ليس بالوزان الشرعي، وإن المسألة ليس هي معصية بل هي قربة. لما يوظفه متلبس مثلا بجريمة نكراء مخلة بالشرف ولا مخلة بالأدب، يمكن يقول أه ده كده جمهور هيقل، لأن إحنا أصلا كنا فاكرينه تقي فتلاقيه طلع كذا. لكن لما يكون مثلا انسان فعل شيء مباح بلاش نقول انه قرب، خليه مش قرب لله عز وجل، انما هو المباح. واحد مثلا في بلد زي مثلا بلدنا بيحب احمد جمال واحنا اصلا من البلاد، او يختار نزل من مظهرها لانه بيطلع احمد جمال، واحد احمد زيه كده فرانا كده مباح يعني. فاذا عمل نوع من المفاصله أو يعني قل في هذا الكلام لأنه ارتكب شيء من المباحات، فهذا الإنسان ينبغي أن يراجع، ينبغي أن يراجع نفسه من جديد. إحنا جماعة فينا خبث كثير، وأنا أعتقد لو اعتنينا بجانب التربية اعتناءنا بجانب العلم إحنا كنا خرجنا جيل حسن جدا. وأنا أقول فعلا نحن قصرنا في الجانب التربوي، ونريد أن إحنا يعني ونسأل الله عز وجل أن هو يعيننا على سد هذا الباب، لأن العلم لا فيما تلفظ أن لم يكن هناك تربية. العلم يكون تكتيل هذا إذا لم يكن هناك تربية. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن إخواننا جميعا يعرفوا أن في زمن الغربة هو محتاج لأخيه. من أعجب العجب أن يطعن الغريب أخاه في دار الغربة، أن المفروض هو يمسك فيه لأن حياته فيه. لما يكون السهام آتية من كل مكان أمر سهم، السهم الذي يأتيك من رحمك، وجرح من القربة أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المعندي. فلذلك يعني أربعوا على أنفسكم نفس السهام التي تأتينا من الخارج، يعني المسألة تحتاج إلى وقفة جادة لوجه الله تبارك وتعالى. ويعني نشوف برضو أسئلة إخواننا في الجامعة. يقول أحد الإخوة في وسط هذا المجتمع الذي تفشى فيه الظلم كبار الحرارة لما صارت طريق الله عز وجل صلى الحمد الشرك كما كده الإعلام على المؤمنين، ما هي أسباب النصر والتمكين للإسلام والمسلمين في وسط المجتمع؟ نرجو أن طلع لنا الأسس القائد السليمة لهذا التمكين المصر. رسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هو ذا الحل، ما عليه اليوم أنا وأصحابي، منهج القرون الثلاثة الأول لما كان الإنسان رد طريق. ادرس أحوال الصحابة حد طبقة الإمام البخاري، حد طبقة الإمام البخاري، منهج القرون الثلاثة الأول، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إحنا بكل أسف قلبنا الصورة. العلماء قالوا تعرف على الحق تعرف رجاله، إحنا بنقول تعرف على الرجال تعرف الحق، وهذا خطأ شديد. هذا خطأ ليه؟ لأن الرجل إذا كان غير معصوم فمن الجائز جدا أن يقع في التناقض، أقواله يكون فيها من الخطأ. فإذا أنقض الحق بفلان راح عليك بعضه بسبب خطأه، لكن إحنا إذا عرفنا الحق نأتي بكل إنسان نضعه على وزان الحق، فإن وافق الحق وليناه وإن خالف الحق رددنا عليه قوله. وهو ذا العلماء المجتهدون كانوا يحرصون على تثبيته في نفوس أتباعهم. كان العلماء المجتهدون يقولون لأصحابهم دائما كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا نصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي الكتاب والسنة. والإمام الشافعي قال: ما أصلت من أصل وما قلت من قول فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن وافق وإلا فاضربوا به العرض الحائط. وتبرأوا أحياء وأمواتا من هذه المتابعة المخزية على بعض الأقوال التي أخطأ فيها هؤلاء الأقاضي. يبقى إذن نحن مع اعتقادنا أن الحق هو الذي يجب أن نناط به كل إنسان، نريد أيضا أن ننبه أن الرجال هم وثائق الحق، وأن الطعن فيهم يستلزم الطعن في الحق من باب أولى. يعني ليس معنى أن أقول دع قول فلان ولا علان أنني أسقط فلان، لا، وهذه مسألة حساسة ينبغي الوقوف عندها قليلا. ليس معنى قولي ينبغي أن يعرض كل إنسان مهما جل على الحق فإن وافق وإلا أنني أؤمن الرجال وأنه ليس لهم اعتبار، لا، فهم وثائق الحق، هم الذين حملوا الحق. تصور لو واحد طعن في الإمام الشافعي وأسقط مثلا عدالته، ما هو ده مستلزم لإسقاط كل علم جاء عن طريق الشافعي رحمه الله. ليس معنى هذا إسقاط الرجال، لا، هم وثائق الحق والطعن فيهم طعن في الحق أيضا من منهج الدعوة السلفية، الاهتمام بالاجتهاد ونبذ التقليد ما أمكن ذلك. وأقول ما أمكن ذلك لأن أي مجتهد لا بد أن يقع في جزء من التقليد، أي مجتهد لا بد أن يقع في جزء من التقليد، مسألة لن يحررها هو بنفسه، أخذها من شيخه الثقة واقتنع بها فأفتى بفتواه، فلا لم يدرس المسألة درس مجتهد إنما تلقفها. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله مع إطلاق الجمع أنه شامع في الحديث وأنه إمام مجتهد في الفقه، خلينا ما علينا في الفقه، خلينا في الحديث اللي هو إمام الأئمة فيه، يسأل عن راوي فيقول كذبه أحمد. طب أنت إيه رأيك؟ أنا بسألك عن فلان، جبت رأي أحمد ليه؟ هو لن يتسنى له أن يدرس أحواله، لن يتسنى له أن يعرض مثلا أحاديثه على أحاديث أهل الطبقة، أهل طبقة هذا الراوي، عشان يطلع برأي ينسبه لنفسه. فلما لم يستطع القيام مثلا بمثل هذا أن نقل قول شيخه الإمام أحمد بن محمد لذيذ الدين، فما هذا داخل في باب التقليد ولو بنسبة. ولذلك ما من عالم إلا وقلد في جزء، لكن إحنا لا نصف العالم من المقلد ليه؟ لأن لم يكن هذا ديدنه ولا هذا الطريق. إحنا بندعو إلى الاجتهاد وسلوك الطريق إلى الاجتهاد عن طريق دراسة الأصول، وهذا هو الذي سيحرر عقول المسلمين، هو الوصول إلى المنع الصافي إلى الكتاب والسنة، وعدم تقديم رأي الرجال على قول النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. ولذلك مشايخنا الذين تعلمنا منهم مثل هذا الشيء المبارك نحن أيضا ننتقدهم وهم لا ينبعدون من ذلك. شفنا الشيخ الألباني حفظه الله في بعض اللقاءات معه قلت أنقل بعض النقد لقوله لكن ليس على لساني، إنما على لسان معترض. ليه؟ إن هو ربما لا يكون من الأدب إنك أنت تعترض على شيخك وتبين إن أنت المعترض، يعني هذا لا يكون من الأدب. إنما مثلا لو قلت قولكم كذا وكذا وكذا اعترض عليه بعض الناس فقال كذا وكذا وكذا، هذه الطريقة تنفع المعترض إن هو ياخذ راحته في الكلام، لأن أول ما شيخك يعرف إن أنت المعترض لن تستطيع أن تتحرش معاه ولا تحط راس براس. وهذه مسألة وقع فيها بعض إخواننا لما ناقش الشيخ في مسألة زاد المحل، إن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله يذهب إلى رأي إن زاد المحلق محرم على النساء ثلاثة من جماهير العلماء، فبعض إخواننا حاول نفس الشيء، فلما أظهر إن هو المعترض وقال للشيخ أنا جئت أناقشه وهو من تلاميذ الشيخ المقصودين والشيخ يحبه، لم يستطع ياخذ واحد في الكلام. ليه؟ لأن المناظرة العلمية الحرة تقتضي أن تكون رأس كما أن اللي في مقابلك رأس. فأنت تضع رأسك رأس الشيخ إزاي؟ أنت ما تستطيع أبدا. ولذلك من كل ما الشيخ يزور يقول يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرنا، على أساس أنه يعني مش قادر، يعني عايز يعني برضه يقول له والله أنت غلطان، مش قادر يقول له أنت غلطان، عايز يقول له أن رأيك ضعيف أو أن هذا الرأي مرجوح عند أهل العلم، مش قادر يقول أن هذا الرأي مرجوح. هو كان يعفيه أن هو يسوق الاعتراض على لسان آخر، كل ما يقول أنا يعني لعله يقصد كذا، لعله مثلا ويطلع منها بحيث أنه يستطيع أن هو يقصد من عند الشيخ. فحتى المشايخ الذين يعني يربون بالعلم علموا تلاميذهم أن يعترضوا عليهم، لكن كحيز الأدب، ليس معنى أنك أنت تعارضني في الرأي أنك أنت تعمل رأس رأس، لا. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من نبله وكمال عقله كما قال الذهبي، لما اعترض عليه يونس ابن عبد الأعلى وهو من تلاميذه في بعض المسائل ولم يتفق معه، ومناظرة مرة طلع يونس غضبان فذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ذهب إليه من بيت، فلما دخل أخذ بيده وقال له ألا يصح أن نكون إخوانا وإن نتفق في مسألة؟ قال له نحن لم نتفق لا في مسألة ولا في مسألة، ما فهمت يا أخوان؟ شوف الرجل، وهذا شيخه شيخه، وذهب إلى بيته. تربية العلم مهمة جدا، الخلل الواقع في كل الأحزاب الإسلامية بسبب أنهم لا يربون بالعلم. لو رب بالعلم لأخرج رجالا، رب بالعلم والإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال، وتشوف مين التبعيضية دي، لأن لو المسألة رجال تساوي ذكور لكان كل المؤمنين ذكور، لكن لما يضعف يذكر لنا التبعيضية ويتقهم بالمؤمنين، فهو في مؤمن مش رجل، رجال لهم لا يقفوا في مواقف الشدائد رجال، في مؤمن جدا لكنه في مواقف الشدائد ضعيف القلب خائر لا تستطيع ان تعتمد عليه. فقوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال يفسره قوله عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هي لا، المؤمن القوي هم دين الرجال المطلوبين في الآية. لذلك أسباب النصر والتمكين أهمها أن تقيم نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت في بيتك لا تستطيع أن تحكم بيتك ولا تستطيع أن تحكم نفسك، هيهات هيهات أن تحكم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى ذلك، قال ليس الشديد بالسمعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه. هي دي القوة الحقيقية، ليس الشديد الذي إذا غلب الناس غلبهم، لكن الشديد هو الذي يغلب نفسه، وهو مرجون في كل الجولات مع الشيطان بالضربة القابلة. هذا الرجل لا يستطيع أن يقيم حكم الله عز وجل في غيره، وهو عاجز أن يقيم نفسه على طريق الله عز وجل. لذلك تعقيد نفسك وإقامتها على طريق الكتاب والسنة هذا هو باب النصر والتمكين. واعلم أن أي باب تدخل منه غير هذا الباب هي عبارة عن مسافة تقطعها ووقت تضيعها، وكما في العوام يعني مكانة رعوش، يعني ورجل عمال يجري لكن بيجري في مكانه، فبذل مجهود والعرق يتسبب منه لكن ما قطع شيئا من الأرض. يقول السؤال هناك تدعو إلى أفكار غريبة تحاول نشرد أكثر من الشباب الذي يدفع الالتزام، أولا تكفير عوام المسلمين، ثانيا عدم العذر بالجهل والقول بأن الحجة قائمة وأن العذر لا يكون إلا لمن عنده أصل توحيد، ويستدلون على ذلك برسالة تسمى حجة الله البالغة لفلان. ثلاثة ترك الصلاة في المساجد والقول أنها معابد جاهلية لأنها تابعة لوزارة الأوقاف والأوقاف لها الحكومة، الحكومة نقط نقط. هو نقط كده، وأن رمضان آخر مليء بالبدع كالمحاريب والزخارف وأن ينبغي التأكد. طيب، طبعا تكفير عام المسلمين طبعا هذا يعتبر هو عنوان الأشياء التي تأتي بعد ذلك. والبدعة التكفيرية هي مأخوذة من فكر الخوارج، لكن هناك فرق جوهري بين الخوارج هذه الأيام وبين الخوارج الذين خرج الإمام علي بن أبي طالب. الفرق الجوهري أن الخوارج اللي هم كانوا في الأول دول كان عندهم زهد وعبادة وبعض علم، إنما الخوارج اللي هم خرجوا علينا في هذا الزمان لا قطعا في شيء من عبادات ما عرفناهم، ولكن هم جهل، يعني هو خارجي على إسو أو على أجل. ليه؟ لأن الحكم بتكفير عمل المسلمين مناقض لأصول أهل السنة والجماعة، ولذلك بحمد الله عز وجل لا نجد أحدا من العلماء الربانيين أثر ذلك. وهؤلاء بيلبسوا في الرسائل والأبحاث التي يكتبونها ويستنونها من الكتب على بعض الناس بالنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة السلفية في نجد على يد الخطوط. يعني هم بيستخدموا في التكفير اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة في نجد. وأنا لي نقطة مهمة جدا والحمد لله الكلام ده عليها، لابد من أن أنبه إخواننا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر، وقد صرح بذلك تصريحا في رسائله الخاصة التي كان يرسلها إلى من يسأله هل تكفرون عوام المسلمين، فكان يفتي بأننا لا نكفر، وكان دائما يقول بعد كلمة لا نكفر عوام المسلمين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية التي يذكر ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحن إذا كنت لا أكفر الذي لا أعبد القبة التي على قدر عبد القادر الجيلاني ما لم أكن عليه الحجة، فكيف أكفر عوام المسلمين؟ أنا مذكور في رسائل الشخصية التي نشرت في مجموعة رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وتبين لي جليا من مطالعة الرسائل 48 التي وجدوها من الشيخ إلى من كان يستفيد أنه كان يقصد بالتكفير بعض من يعتقد أنهم على علم ومدجلون على العوام، وكان بعض هؤلاء من مفتي الحنابلة، لكن الذين كانوا يسيرون مع الدولة ضد الدعوة الإصلاحية التي قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكان يقول هؤلاء كفرة، ليه؟ لأنه يعتقد فيه العلم. فإذا التكفير الذي يتكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يتكلم به تلاميذ الشيخ محمد وأحفاده نفهمه على وجهين. الوجه الأول أنه قصد طائفة معينة هو يعتقد أنها على علم وبلغت الحجة لذلك كفرها كما هو واضح في الرسائل الشخصية، وقد خص بالذكر بعض مفتي الحنابلة آنذاك، الحنابلة في الفروع يعني. الوجه الآخر أن نحن نحمي كلام الشيخ بعض على بعض، فإذا كان أطلق التكفير في موضع فإن بشمل هذا الموضع على الموضع الآخر أصل فيه الكلام، يقول أنا لا أكفر إلا بكذا وكذا. هؤلاء بيقبلوا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كلام شيوخ الدعوة الإصلاحية في نجد، الكلام المجمل إن هو فلان كاتب وطلع لك الرسالة وقول لك هذا كلام محمد بن عبد الوهاب. وأنا أقطع إن شيخ الإسلام رحمه الله لو كان موجودا لكان هو أول من يرد على هؤلاء. فأنا أنصح الإخوة عندما يقرأوا أو لو واحد وقع في يده كتاب من هؤلاء ان هو يستحضر هذا الذي قلته فيما يتعلق بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوه الاصلاحيه التي قامت في نجد. لابد ان يعرف ان ليس من منهج هؤلاء التكفير. الكلام المطلق في التكفير في موضع لابد ان يرده الى الكلام الذي خيبه في موضع اخر كالجمع بين النصوص. الشيء الثاني الذي ينبغي ان يحذروه ان هؤلاء كذبه. هؤلاء كذبه زي ينفي من كلام العلماء على غرار لا تقربوا الكلام. وكان في من حوالي 15 سنة واحد نشر كتاب كان اسمه الجواب المفيد عن حكم جاهل التوحيد، ولما قرأت هذا الكتاب الحقيقة شعرت بنوع من الاضطراب. ليه؟ لأنه بينقل كلام عجيب عن ابن تيمية وعن ابن كثير وعن ابن القيم عن شيوخنا، شيوخ نحن بنتلقى عنه العلم، وكلام غريب غريب في التكفير. ومن جرأته انه يكتب لك الفتاوى الجزء الثاني عشان هو طبعا لما يكتب جزء صفحة انت ما عندكش الشكاوى هينفضح في جيلك من فاضل، لان هو اصلا لو كذاب ما كانش قال جزء صفحة يفضح نفسه يعني. طبعا انا احط جزء صفحة يبقى بنيانا. فلما نقل كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان كلام عجيب في التفسير، بدا لي ان اراجع. شوف الشيخ الاسلام بيقول الكلام ده ازاي، ده انا عندي في مساله عدم العلم بالجهل انا عندي 16 موضع لشيخ الاسلام ابن تيمية الفتاوى يعظم بالجهل بالخط العريض، ويقول ان عدم العلم بالجهل ليس من منهج السلف، وواضع ونازل على العلماء او على من يقول ان لا عذر بالجهل. ازاي هو ينقل هذا الموضع؟ فلما ذهبت الى الموضع الذي نقله تبين لي شيئين. الشيء الاولاني انه غير في الارقام، يعني رسم طبيعي شغلانه، الاثنين بقى ثلاث، الاثنين اربعه بقى خمس، خلاص. فمثلا عام 520 انا اعملها مثلا 250 عشان الاقيها مش لاقيها، اعملها 205 مش لاقيها، اعمل تجاديل الدوافير بقى اضيع، وبعدين في الاخر ممكن اقول لنفسي ايه؟ ربنا اعتمد على طبعة اخرى. وانا لما ينهى ده وليش الموضع وانا حسن الظن بالراجل هقول ده جاي طبعة تانية، يعني الكلاب طلع اكثر من مرة، ويبقى على اقل البلبلة موجودة عندي. المهم اجتهدت وتعبت في هذه الليلة وانفقت حوالي ساعتين عشان اجيب الموضع، وفي الاخر ظفرت بيه ليس من كتابي لكن من الفكرة العامة. وإذا لي أجد إن هو بعد ما نقل كده أم قايل ألف هيل بتفرج، ألف هيل بتفرج يعني انتهى بتفرج. المفروض في كلمة انتهى بتفرج يكون في أمانة التفرج. فهو بقى كان البحث كان عبارة عن 10 خطوط، نقل سطر ونص ونص ثلاث خطوط، ونقل بعديه كمان نص سطر ونص نص سطر، ولحن الكلام ببعضه فطلع كده اننا ربنا لعلنا كده كلام عجيب. ففي اللي فتح في الباب بالنسبه لي وراجعت كلامه بقى عن ابن كثير وغيره وجدت الرجل كذاب، رجل ينقل نص الكلام ان كان الكلام واضح جدا ما يقدرش ينقل نصه ويترك نصه ولم يتصرف فيه، يقول لك انتهى التصرف، انظر خداشه الانسان، او انظر مثلا خلاص رب مستقيم، او انظر وفق رجل معقول صحيح منصور، او اي كلمه كنت شفت الاسلام. فهؤلاء راجع وراه تجدوا غير امين النقل، والا يعني عقيده اهل السنه والجماعه ما اكثر الكتب المذكوره فيها بالذات كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه العلامه النابغه ابن قيم الجوزي. الكلام على الشبهات اللي هم بيعرضوها الكلام يحتاج الى وقت طويل، لكن انا حذرت ونبهت بهاتين المحفوظتين. ترك طبعا الصلاة في المساجد وقال أنها معاد الجاهلية أن تبع لدرس أوقات، هذا كله كلام خطأ، هذا كله كلام خطأ، وقياسه على مساجد الضرار من أفسد القياس لعدم وجود العلة الجامعة مع الوصف المناسب، وده شرط انطباق الأصل على فرع الكتاب، لعدم وجود العلة الجامعة مع الوصف المنضبط. وطبعا ده كله بنينه على أصول الهاوية، وكنت تكلمت قبل ذلك في استقاضة بنحو خمس ساعات في مسألة العذر بالجهل، فالذي يريد يعرف الأدلة التفصيلية أرجع إليها. والقول بأن الجماعات الموجودة حاليا عبارة عن فرق هذا القول خطأ، لأن الجماعات الموجودة إنما تفرقت ليس بسبب العقائد أو بعض أقول الجماعات كلها، إنما بعض الجماعات الموجودة ليس تفرقها بسبب العقائد، إنما تفرقها بسبب المنهج. سبب المنهج أي طريقة الدعوة، طريقة الدعوة نفسها. فده لا يستلزم ان يكون فرقه، انما الفرقه اللي هو شرط الفرقه ان يفرقوا في العقائد في اصولها. قرات في كتاب الحلال والحرام ان اللحيه فيها ثلاث اقوال، اباحه الوجوب والاستحباب، فهل هذا القول صحيح ولا يجوز حلقها من صحه الدعوه؟ الكلام ده احنا تكلمنا فيه كثيرا وباستفاضه، لكن اقول كلام يناسب الوقت، كلام مختصر يناسب الوقت. اللحيه ليس فيها إلا قول واحد فقط وهو بالوجوب، أما القول بالاستحباب والقول بالإباحة فهذه أقوال متأخرة لا قيمة لها. إنما القول الذي أتى به علماؤنا المتقدمين كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وإسحاق ابن راهويه سني الثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم وكل من تدور عليه الفتية إن حلق اللحية حرام وأن عفاءها واجب، الواجب عند كافه العلماء استثناء الاحناف تساوي الفرض، انه لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته. قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الوزوء ده الاصل، ولا ينبغي الخروج عن الاصل الا بدليل من خارج. لا يجوز الخروج عن الاصل يا جماعه، هذه قواعد متفق عليها من علماء الاصول. القول اذا كان من كل شخص يفيد الوجوب، جهه القول يفيد الوجوب، جهه الجهه العليا جهه التشريع قول الله عز وجل قول رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وده طبيعه اي امر صادر من الجانب العالي. يعني لو مثلا ان الاستحباب معناه ايه؟ معناه انت مخير في الفعل والترك، وان كان الفعل اجود، لكن لو ترك يا فلان لا تعذب اجمع على الاستحباب او احد معانيه. لما يكون مثلا المدير بتاعك قال لك اكتب الطلب ده، فيقوم تقوم تقول له انا افهم من كده من كلامك ان انا اكتب او ما اكتبش، يقول انت ضيعت الامر ولا لا؟ لما تقول لابنك ذاكر يقول لك انا افهم من امرك ده ان انا اذاكر او ما اذاكرش، ضيع الامر ولا لا؟ ضيع الامر. لا يتصور الامر اللي جاي من الجناب العالي الا ان تمتثل، بخلاف الامر اذا كان صادر من تحت لفوق زي نحن وعباد وربنا تبارك وتعالى احنا بنطلب منه، بس بصيغه الامر ربنا رب اغفر لي اخر ما فعل امره، لكن هل انا بغفره ولا ده خارج كمان خارج من الصغير الكبير الاخير على سبيل التوكل؟ افعل كده، هي من ناحيه الصيغه اللغويه، لكن شوف الفرق. فبنقول ان اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الجزئيه واضحه جدا، بل كل الالفاظ التي جاءت بخصوص هذه المساله كلها تصب في مكان واحد وهو تمام الترك وعدم المساس بها. قال عليه الصلاه والسلام اعفوا لها، اعفاء مطلق الترك، كما قال تبارك وتعالى ثم بدلنا مكان الحسنه السيئه حتى عفوا، عفوا أن كفروا. أعفوا اللحى أدي رب، أرخوا اللحى من الإرخاء أدي رب، وسروا اللحى من التوفير أدي رب، أرجوا اللحى من الإرجاء وهو السر والإنهال، كقوله تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أمتركون لأمر الله عز وجل. فلما تشوف الألفاظ الأربعة كلها تدل على معنى واحد وهو تمام الترك. طيب نخلينا مع الأصل الذي ذكرناه وهو أن الأصل في الأوامر الوجوب، لازم تعمل، ليس لك خيار، مش الخيار بتاع، وطبعا ليس لك خيار برضه، طبعا حرام ليس لك خيار، فمعنى أن تؤمر تفعل. طيب هل يا ترى مع قول أي قائل بالاستحباب وإن كان من أجل العلماء ترى هل معه دليل صارف من الوجود الاستحباب؟ يعني مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أرخص فيه بحلق اللحية أو ده دليل صارف يصرف الأمر من وجود الاستحباب؟ هل مثلا يا واحد صحابي حلق دقنه ما قالوش حاجة يبقى ده إقرار منه مثلا؟ هل يوجد دليل شبيه بهذا أو هو هذا؟ الجواب لا لا لا، وهذا الحكم بالذات لا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بدليل الصالح أبدا أبدا. الأدلة الموجودة على الأخذ ليس على الحمل، الأدلة الموجودة تدل على جواز الاخذ وليس جواز الحمل. طبعا يحتج بحديث الترمذي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ياخذ من طولها ومن عرضها، وهذا حديث موضوع وفينا وهكذا. يبقى اذا اثار الوالد عن الصحابه مما كانوا اذا كان في حج او عمره اخذ. طيب يا اخي خليك متراخ، لا تاخذ عن اطفال الصحابه. يعني هو يعني بعض الناس يفهم كلام ابن عمر رضي الله عنه بالمألوف، يعني في عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان عند الحج اعتمر قرب على الحيط كما زاد عن الخطيه اخذه. هو لا يعني المفروض ان هو مثلا يعمل كده وياخذ من هنا هو ياخذ من هنا. وليس بص تلاقي المترخصون لاخذ اللحيه لحيطه كده زي حبات الروز كان ميت له هي غير 3 ايام بس او 4 حسش ان في لحيه. وهو يظن ان هو برضه وافق الامر النبوي برضه وخد بكلام ابن عمر. طب ابن عمر اذا الروايه بتقول كان اذا حج او اعتمر ترى هل اخذت الحج او العمر؟ لا ترى هل اخذت ما دون القبضه؟ يعني انت احيانا ممكن تكون تركت لحيتك 20 سنه وما تلاقيش بعد القبضه الا ملي. نادر لما تلاقي واحد يحتاج ان هو ياخد له شبر بعد القبض. ايش الكلام ده الا في مثلا البلاد وراء النهر اللي لحيته سايحه كده. لكن بالنسبه لنا احنا مثلا مكبرينها كلها تبص تلاقي كله الشعر يطلع يطول يلو على بعض. ففين بقى اللي زياده عن القبض عشان تاخد ولا تتراخى؟ احنا قلنا حتى يجوز انك انت تاخد التزم يا اخي بدليل انك تستدل عليه. فالموجود من الادله جواز الاخذ وليس جواز الحل. فاي عالم مهما كان جليلا نقول انه اخطا في هذه الفتوى، هو الكل حتى عميته قد كده. ليه؟ لان هذا مخالف للادله واحنا بنتحاكم للادله مثل الاشخاص. كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن فعلا لو اتبعنا هذا بالصدق انا اعتقد ان كثير من الاقوال الشاذه الساقطه تسقط وحدها. ولانها ائمتنا المتقدمون كانوا منصفين جدا في هذه المساله. يعني واحد يقول الامام مالك رحمه الله وهذا تلميذه عبد الله بن وهب وسمعه يفت الناس بانه ليس على الناس تخليل البراجم في الوضوء. يعني ليس سنه. ليس سنه. عبد الله بن وهب نعم المصري المعروف من تلاميذ ذلك قال فلما خف المجلس وهذا من ادبه قلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنه. قال وما ذاك؟ قلت حدثنا عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعه عن فلان وثقت سنديه عن مسطور بن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين اصابع البراجم اللي هي ما بين الاصابع دهين ما بين اصابع القدمين واصابع اليدين. قال فلما كان المجلس القادم سمعته وسط الناس بذلك. علق الامام مالك بقى على كلام عبد الله بن وهب لما قال له كيف تفتي بذلك وكيف عندنا سنه وساق الحديث. فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به الا الساعه. فممكن الامام لما يفتي الاستحباب ليه دليل واهي قام عنده او لقياس ضعيف قام عنده او ان هو مثلا له عذر من الاعذار على كل حال. لكن نحن نرجع دائما الى الدليل الصحيح والاستطيع. خلاصه الكلام اعتاء اللحية واجب قولا واحدا قول بالاستحباب لا قيمة له وطبعا القول بالإباحة أبعد وأبعد أن يكون له قيمة. بالنسبة للجزئية بقى أن الإنسان يحلق لمصلحة الدعوة فهذا خطأ. ليه؟ لأنه ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها. مصلحة الدعوة متى تكون؟ كما قال الله عز وجل استقم كما أمرت. فمش مطالب أنك تلم الناس. انت مش مطالب ان انت تلم الناس. لست افضل من انبياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل وياتي النبي ومعه الرجلان وياتي النبي ومعه الرهن وياتي النبي وليس معه احد. ترى الذي ليس معه احد كان بيعمل ايه؟ لم يبلغ ولا بلغ؟ بلغ لكن هو غير مطالب ان يلم الجماهير. فإذا فرض لم الجماهير يجمعهم على الحق. إن الجماهير اللي بتجمع على غير الحق أسهل ما كنت تتفرق عند السلام. لذلك العبرة بالكيف وليس بالكم. فأي مصلحة تبدو للإنسان إنه يبدو بالنسبة للمعلم مخالفا للشرع. حتى لا دائما مستحب. من أولى بالمستحب بهذه الكلمة. لا شرط إنه الباب ينقض. لكن ذلك المستحبات لأن عنده من العلم ما يجعله يحرص على المستحبات. فليبقى النوع من الخلل صحيح انا قد لا ادعو ان انا اواجه شيخي بهذه الحقيقه لكن بيقل في نظري لكن انا لو اني سالت سؤال واضح، ايه حكم اللحيه؟ فان قال يعني اللحيه جائز انك انت تحلقها وبتاع حاجه كده، وقع في شيئين، اما ان يكون اما ان يفتي بجهل، واما ان يكون عالما انها واجب لكن عايز يسلك نفسه. يعني هيقول له مثلا اللحيه واجبه وحلقها حرام، اما السؤال المباشر بعد كده فبنت عليها ليه؟ فيعني ايه عشان ما يوقعش نفسه يقعد بقى يروح ويلف وجره، يبقى كذب حكم الله ووقع في المخالفه. زي برضه واحد بيعرض نفسه بده، واحد يقول له حكم التسليم ولا ثلاث اسواق، قول بالتحريم، قول بالجواز، قول بالكرام. طب ماشي، ايه رايك؟ مكروه. طيب انا مش هسالك، خليني انا راجل لا استطيع ان انا اواجه شيخي. طيب من اولى بترك المكروه؟ خلينا انا راجل مستحفظ علي الشيطان ولسه عايز اجي ربنا. الشيخ المتصدر للدعوه هذا كله بيعمل خلل، الخلل في التربيه. وان انا لم اصرح لشيخي صراحه بمثل هذا الاعتراض، باختصار السلوك اقوى من القول في الدعوه، قول كل انسان يقدر عليه. كثير من الذين يقولون لا يعملون. لذلك الحسن البصري رحمه الله كان يقول اذا سمعت موعظه واعظ فلا تاخذ به حتى تعرض قوله على فعله. شوف هل هذا الانسان فعلا يعني يقول ما يعقله ويعتقد امله. لذلك ليس من مصلحه الدعوه ان نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم ان يكون كما قال الله عز وجل: فاستقم كما امرت لا كما رايت. كما امرت دي يعني فعله مبني للمجهول، مما دل على ان جهه الامر غير الجهه، والجهه هي جو الشافعي خاصه، وان السلفيين لا يقبلون المناقشه ويتمسكون ببعض السنن ويعتقدونها ان هذا هو الاسلام الصحيح، وان الناس هم مقصرون او مذنبون، وهذا ما جعل عامه الناس ينكرون على عكس بعض الاحداث الدينيه. ده فعلا خطا شائع عند بعض الناس عن السلفيين، ان هم عندهم شده وغلظه وجلياط. والواقع اننا لا ندافع عن الاشخاص، انا فعلا اعتقد ان هذه الطائفه ليست موجوده في السلفيين فقط، بل موجوده في كل طائفه، موجوده في كل طائفه، كل طائفه فيها ناس عندهم فضائل. لكن لماذا خص السلفيون بذلك دون غيرهم، مع ان الفضائل موجوده في كل طائفه؟ ذلك لأنهم يعتمدون على النص، وغيرهم بيخرج من النص بالمقولة اللي هي ايه؟ روح النص. يقول لك انت اصلا بتعمل فرق عندكم نوع من الجنود، انما احنا خدنا روح النص، وروح النص دي مخالفة لمنطوق النص. ولأن السلفيين هم الذين يتصدرون الدعوة بالعلم، لذلك انت اخطاهم اكثر. نحن بلا شك نرفض سلوك القاسي في الدعوة، ونرى أنه يبعد كثيرا ويضر، لكن أحيانا تكون القسوة هي عين الرحمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اغلظ، هي دي عين الرحمة، وده أمر بالغلظهم.
وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
قام بعمل ممتاز، والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب،
مع تحيات دار ابن القيم بالإنتاج الإسلامي والتوزيع،
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.